الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 من القول المعصل، وهو 18 من تفسير سورة النساء. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. قال: وإذا كنت بهم يا محمد في حال جهاد الأعداء فأقمت لهم الصلاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ على الجماعة حضرا وسفرا، وبهذه الآية ما في بابها يستدل على وجوب الجماعة. فلتقم طائفة فرقة ومجموعة منهم من المسلمين معك يصلون جماعة، وليأخذوا أسلحتهم، مع أنهم في الصلاة احتياطا ألا يأخذهم الكفار على حين غرة، ولو قد قدر أن الكفار هجموا في ذلك الحين جاز لهم أن يخرجوا من الصلاة لقتالهم. فإذا سجدوا الطائفة المقدمة التي صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء فليكونوا من ورائكم فيذهبون لمواجهة الأعداء، ولتأتي طائفة أخرى التي كانت في مصاف العدو لم يصلوا فليصلوا معك، بحيث أن الطائفة الأولى تتم لنفسها ركعة والطائفة الثانية تتم لنفسها ركعة، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين فيسلم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. زادهم في هذا الأمر بالحذر والحيطة مع أخذ السلاح. ود تمنى وأحب الذين كفروا لو تغفلون، لو يقع منكم غفلة ودهول عن أسلحتكم حتى يأخذوكم عن غرة فيستبيحون بيضتكم. وفيه دليل لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نقول هذا موافق لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا لم يكن السلاح مع المسلمين استأسد عليهم الكفار، وإذا كانت القوة مع المسلمين ضعف الكفار وأصابهم الخور. وأمتعتكم أي مما هو شأن الجهاد وغير ذلك، فيقتلون المقاتل ويأخذون سلبه، فيميلون يحملون عليكم ميلة مهجمة واحدة شديدة كما يقال ضربة الخائف، فإن الخائف يضرب ضربة قد لا ينجو منها من أصيب بها، وذلك أنه يخشى أن يقوم عليه المضروب فينتقم لنفسه. وهكذا الكفار عزموا أن يميلوا على جيش الإسلام ميلة واحدة فيستأصلون شأفتهم. ولا جناح عليكم، لا حرج ولا إثم، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لأن حمل السلاح ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب إلا إذا خشي المسلم أن يؤتى المسلمون من قبله، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويثبت. وخذوا حذركم أي إن كان المطر والمرض منعكم من حمل الأسلحة، خذوا الحذر ليكن السلاح قريب منكم، بحيث إذا احتجتم إليه أخذ كل سلاحه ودافع به عن حوزة الإسلام. إن الله عد دليل على وجود النار للكافرين المعرضين عن دين رب العالمين بالجحود والإباء والكفر وغير ذلك من أنواع الكفر، عذابا مهينا يهانون فيه بأنواع الإهانات، فيمنعون من الكلام ومن طيب الشراب والطعام، ويوضعون في النار على وجوههم، ويساقون إلى النار سوقا إلى غير ذلك من أنواع الإهانة والتبكيت. ومشروعية صلاة الخوف والقصر في السفر من الأدلة الدالة على يسرية الدين، إذ أن الله عز وجل لم يؤاخذ المؤمنين في حال خوفهم وسفرهم وقتالهم بما قصر من عبادتهم، بل رخص لهم في هذا النوع من القصر. وفي الآية أن العبادة طاعة الله عز وجل، فلا يقول قائل أنا سأصلي على الهيئة الأولى لكل مقام مقال، فصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في حال الأمن والحضر، وصلي كسر دنيا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في حال الأمن والسفر، وصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في حال الخوف والسفر، فلا انتقائي في ديننا كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيه من الفوائد أن ليس كل حركة تبطل الصلاة، ولو كانت كثيرة فقد تحركوا في حال الخوف حركة كثيرة، حيث يتأخرون عن متابعة الإمام ثم يسجدون بعد أن يقوم الإمام، ثم يقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ليشتركوا في الفضل جميعا. وإذا كان العدو خلف القبلة يترك الصف المقدم صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب لمصافة الأعداء ويأتي الصف الآخر ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة أن يؤتى بها على الوجه الذي شرع الله وأمر. والآية لها معاني كثيرة وفيها فوائد جليلة، لكن آثرنا الاختصار والاقتصار، والله المستعان. فإذا قضيتم فرغتم وأديتم الصلاة، أي صلاة الخوف، ويدخل فيها غيرها من الصلوات لأن الآية على عمومها، فاذكروا الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه، وحث على أذكار أدبار الصلاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: معقبات لا يخيف قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إلا أنه يقول: الحمد لله 33 مرة، سبحان الله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وله أن يسبح عشرا ويحمد عشرا لما في مسنده أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: قياما في الصلاة وقعودا في حال المرض. وإذا استدللنا بالعموم فيذكر الله على كل حال، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أما رزقناهم ينفقون. وعلى جنوبكم، أي عند الحرج والزمانة. وذكر الله عز وجل عم من ذكر اللسان، فيدخل فيه قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: ذكر الله طاعته. فإذا اطمأننتم أي سكنتم وأمنتم من عدوكم فأقيموا الصلاة، أي كما شرع الله عز وجل. إن الصلاة المفروضة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في وقت مقدر، فلا تقدم عنه ولا تؤخر، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة وأبي موسى رضي الله عنهما عند مسلم قال: صل معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، صلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. وهكذا في حديث جابر عند النسائي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب. ثم أتى حين غاب الشفق، وتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء. ثم أتى حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء. ثم أتى اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر. ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع ما صنع بالأمس، فصلى العصر. ثم أتى حين وجبت الشمس، وصنع كما صنع بالأمس، وصلى المغرب. فنمنا ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، وصلى العشاء. ثم أتى حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة. ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه. اتفق عليه. فمن صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته باطلة، لأنه ضيع شرطها، إلا إذا كانت من الصلوات التي تجمع مع غيرها، فيعتبر وقت الجمع وقت الجميع للحاجة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. هذا اجتهاد من أبي الشعثاء، وإلا يجوز أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى. أما الجمع الصوري، الصحيح أن فيه نوع مشقة، حتى أن بعضهم ذهب إليه في السفر، قال: ينتظر إلى آخر وقت الظهر ويصلي الظهر، وعمى على بداية وقت العصر يصلي العصر. هذا مشقة، وإنما شرع الله عز وجل الجمع في السفر لرفع المشقة. فالقول بأن هنا الجمع الصوري هذا لا يستقيم، هذا اجتهاد من أبي الشعثاء رحمه الله. وإلا صلى 8 جميعا في وقت الظهر، وصلى 8 جميعا في وقت العصر، وصلى 7 جميعا في وقت المغرب، صلى 7 جميعا في وقت العشاء. هذا هو الجمع الذي يدل على اليسرية. فهمتم هذه المسألة يا أخوة؟ لأن الجمع الصوري معناه انتظر حتى يكون باقي لك 5 دقائق من الظهر وصلي، وانتظر إلى أن باقي يبدأ 5 دقائق من العصر وصلي. هذا مشقة. هذا قد يكون الرجل الله رب في الأرض، لو أمرناه أن يصلي كل صلاة في وقتها ربما أسهل له، صح ولا لا؟ لو قلنا لا، صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها، أسهل له من الجمع الصوري. فالجمع الصوري هو مذهب أبي حنيفة ومن نحوه. فالصحيح أنه يجوز أن يصلي أي الصلاتين في وقت الصلاة التي تجمع معها. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء طلب القوم الكفار والبغاة لقتالهم، وذلك أن أبا سفيان أراد أن يرجع إليهم في غزوة أحد ليستأصل شأفتهم، فحرضهم الله على قتالهم وقال مصبرا لهم: إن تكونوا تعلمون من الجراحات وما فيكم فإنهم يعلمون من الجراحات وما حل بهم. وأيضا كونهم وجدوكم سالمين من القتل بعد أن ظنوا أنهم قد استأصلوكم، فإن أبا سفيان جعل يقول: أفيكم محمد، أبيكم أبو بكر، أبيكم عمر، ظن أن خيرة المسلمين قد ذهب، فقال له عمر: قد أبقى الله ما يسوءك. وترجون تطلبون وتأملون من الله من الأجر والثواب والنصر ما لا يرجون لتعلق قلوبهم بأصنامهم وأوثانهم فينبغي أن تكونوا أرغب وأحرص على قتالهم. كان الله عليما حكيما أي فيما يحصل في العالم السفلي والعلوي. إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن، وهذا دليل أن القرآن غير مخلوق، فإنه منزل من عند الله تكلم به حقيقة كما قال الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم بالحق بالصدق والبيان، كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأمره ونهيه على مقتضى علم الله عز وجل، وخبره صادر من العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي هو أصدق قيلا وأحسن حديثا، لتحكم لتقضي بين الناس بما اختلفوا فيه بما أراك الله من القرآن والسنة، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولا تكن للخائنين للكافرين والمنافقين ومن إليهم خصيما معينا ومناصرا، بل ينبغي لك أن تكون بعيدا عنهم، لا تكثر سوادهم ولا تؤيد أحدا منهم على باطل يدعو إليه. وقد يستدل بها على ترك مناظرة أهل البدع، بمعنى لا تكن مخاصما، فإن من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. واستغفر الله مما هممت به أو وقعت به من المخالفة، وهذا أمر عام أمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. إن الله كان غفورا رحيما، يغفر لمن دعاه ورجاه، ولازم أسباب المغفرة. ويكون الاستغفار من ثلاثة أمور: واحد التقصير في فعل المأمور، اثنين الوقوع في المحظور، ثلاثة عدم الصبر على المقدور. وقد يكون من مجموعها بعض الناس مقصر في المأمور متعاطي للمحظور غير صابر على المقدور، وبعض الناس مقصر في المأمور غير صابر على المقدور، وبعض الناس واقع في المحظور غير صابر على المقدور، وبعض الناس صابر على المقدور مقصر في المأمور، وبعض الناس صابر على المقدور واقع في المحظور. فالناس يتفاوتون في باب فعل الأمر واجتناب النهي والصبر على القدر، وأكملهم من فعل المأمور واجتنب المحظور وصبر على المقدور. فإن قدر أنه وقع في المحظور بادر بالتوبة النصوحة، هذا أكمل الأنواع. ولا تجادل تخاصم على الذين يختانون أنفسهم يظلمونها بالخيانة والسرقة والغصب وغير ذلك ما هو عام كالنفاق. والآية عامة في جميع المبطلين: فلا تجادل عن المحدثين في دين الله عز وجل، سواء كان حدثهم بالبدعة أو كان حدثهم بالمعصية إذا استوجبوا العقوبة. إن الله لا يحب، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. من كان خوانا أي خائنا كثير الخيانة، وهذه صيغة مبالغة لتجرؤه على الخيانة، والله عز وجل قد حذر منها بمواطن، منها قوله تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أثيما كثير الإثم متعاطيا للإثم والذنب، وهذا الصنف الذين يتعاطون الخيانة والإثم يستخفون يستترون ويستحيون من الناس أن ينكروا عليهم بباطلهم، ولا يستخفون من الله مع أنه مطلع على بواطنهم وظواهرهم، فهو أحق أن يستحيا منه. وفي حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه: فالله أحق أن يستحيا منه، خرجه أحمد. وهو معهم معية علم واطلاع، وهذه هي المعية العامة، وما المعية الخاصة فتقتضي مع العلم والاطلاع الحفظ والنصر والكلاءة، وهي خاصة بالمؤمنين. وهو معهم وهو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء السميع البصير، إذ يبيتون يدبرون ليلا ويضمرون في نفوسهم ما لا يرضى من القول من عزمهم على الخلف والخيانة، وكان الله بما يعملون محيطا عالما لا تخفى عليه خافية. ها أنتم يا هؤلاء، يعني القوم الذين جادلوا عن المبطلين والمنافقين، جادلتم خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا بأشد المخاصمة، فمن يجادل يخاصم الله عنهم يوم القيامة حين يقفون بين يدي الله عز وجل، ولا ناصر لهم ولا معين، وحالهم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عدي بن حاتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. متفق عليه. أم بل من يكون عليهم وكيلا كفيلا يذب عنهم ويتولى أمرهم، فالكل عاجز. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه، كان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن يعمل سوءا أي ذنبا فيدخل فيه السرقة وغيرها، أو يظلم نفسه بارتكاب الذنب ثم يستغفر الله فيدخل فيه السرقة وغيرها، أو يظلم نفسه بارتكاب الذنب ثم يستغفر الله يتوب إلى الله عز وجل بلسان الحال والمقال، يجد الله غفورا متجاوزا عن ذنوبه رحيما به. وبمن كان مثل حاله أي أن الله عز وجل يتوب عليه ويتجاوز عنه. والتوبة لها شروطها المعتبرة: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، الثالث أن يقلع عن الذنب، الرابع أن يندم على فعل الذنب، الخامس أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب فإذا استوفت شروطها رجي قبولها، السادس رد المظلمة إلى صاحبها فيما يتعلق بحقوق العباد. ومن يكسب إثما أي ذنبا يفعله ويلزمه فإنما يكسبه على نفسه ويلقى ضرره في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكان الله عليما بأحوالهم حكيما إذا أخر العقوبة عنهم أو حكم بالحدود في بعض الذنوب والمعاصي تطهيرا لأصحابها. ومن يكسب يفعل خطيئة أو إثما بمعنى واحد، وقيل الخطأ ما كان عن عمد وغيره، والإثم لا يكون إلا عمد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة، ثم يرمي يقذف به بريئا فقد احتمل تحمل بهتانا الكذب الذي لا أصل له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أخرجه مسلم. والبهت أعظم من الغيبة، وإثما مبينا، إثما بينا واضحا يجازى به يوم القيامة. فعلى المسلم أن يراقب الله عز وجل في نفسه، وإن ابتلي بشيء من الذنوب فليحذر أن ينزلها بغيره، فإن الله عز وجل مطلع على العباد ظواهرهم وباطنهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي المثل: رمتني بدائها وانسلت، أي الذي يفعل المعصية ثم يرمي بها غيره كالذي يرمي غيره بداء نفسه. ولولا فضل الله عليك يا محمد ومن معك بالكتاب والسنة ورحمته بالعصمة والهداية إلى أقوم السبل وأحسن الطرق لهمت لقد أضمرت طائفة منهم من اليهود أو من المنافقين أن يضلوك، أن يلبسوا عليك الأمر حتى تقع في الخطأ وتحكم بغير الحق. وما يضلون بهذا الصنيع إلا أنفسهم، ولكن هو مكر الله بهم، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. يريدون إضلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضلون أنفسهم ويتعمقون في الضلالة. وما يضرونك من شيء، إن مكروا وأجلبوا فإنك محاط من الله عز وجل بالعصمة، كما قال الله عز وجل: الله يعصمك من الناس. وكذلك من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن يرجى له أن يدخل في عموم هذه الآية. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم نعم الكتاب القرآن والحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم، من وحيه العظيم ومن الأحكام الشرعية كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكان فضل الله عليك عظيما واسعا أفضل من فضله على كل مخلوق، وهذا دليل على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات العلية التي وهبها الله إليه ما ليس لغيره، فهو أفضل البشرية ومقدمها وسيد الناس وأفضل الأنبياء والمرسلين. ويستدل بهذه الآية على فضيلة العلم ومنزلته الرفيعة، فإن الله عز وجل سماه فضلا بل وصفه بأنه فضل عظيم، فالزم ما اصطفاه الله عز وجل لنبيه، واشكر ربك على أن هداك لهذا الخير ووفقك لسلوكه، فإنه ميراث الأنبياء ووحي الله وشرعه والسبب لرفعة الدارين، وفضائله عظيمة، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.